أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، كنت ذكرت لكم في الأسابيع الماضية قول الله عز وجل في حق سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقلت يومها إنه صلى الله عليه وسلم رحمة كله، ذاته الشريفة رحمة، وأخلاقه الشريفة رحمة، ورسالته التي جاء بها للعالمين رحمة أيضا. أخلاقه صلى الله عليه وسلم كلها أخلاق في غاية العظم، كما وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق نفسها يجمعها شيء واحد، هو أنها كانت تظهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها رحمة للعالمين. أخلاقه كلها كذلك، حتى مظاهر القوة والعظمة، هذه المظاهر كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فأنت تجد الشجاع يستخدم شجاعته في سبيل أن يبرز بين الناس ويتعاظم عليهم ويغلب من يشاء منهم. أما الشجاعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي شجاعة من نمط آخر، شجاعة تختلف عن شجاعة رسول الله، شجاعة تختلف عن شجاعة الشجعان في حقيقتها وتكوينها، وتختلف عنهم في الغاية منها أيضا. وكذلك جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه. هناك في الناس أجواد كثيرون، أي كرماء يجودون على الناس بما عندهم، ولكنك لن تجد بينهم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا تجد من يقاربه في مقدار جوده ولا في الغاية التي كان يجود من أجلها. وأعود إلى الخلق الأول وهو الشجاعة لأضرب لك يا أخي مثلا تدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعته تختلف عن الناس في حقيقتها وفي الغاية منها. أما في حقيقتها فأنت لن تجد أحدا في غاية العظم من الشجاعة مهما كان شجاعا على المقدار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر من الشجعان في الجاهلية عنترة، وعنترة أكثر ما وصفوا في الأخبار الصادقة عنه أنه لقي الرجل والرجلين أو الثلاثة والأربعة فتفوق عليهم. واشتهر من شجعان الإسلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانظر لتجد الفارق الهائل بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن عنترة كان في الجاهلية يلقى الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة فيغلبهم، ولكن هل سمعت بأحد من الناس لقي وحده جيشا هائلا كبيرا فشجع الناس بثباته وحده على لقاء الجيش كله؟ هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته، والصحابة أخبار شجاعتهم تنبئك عنهم. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ومعه المؤيدون من المؤمنين ومعه ناس من غير المؤمنين جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون ان يحاربوا معه على العصبية، فقال صلى الله عليه وسلم: انا لا نستعين بمشرك على مشرك، لسنا بحاجة الى هذا، وردهم. وبقي ناس ضعفاء الايمان تظاهروا بالايمان رغبة وخوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء دخلوا في الجيش، دخل الجيش وادي حنين، وكان ذلك قبل ان تطلع الشمس في غبش الفجر، واذا بالمشركين المحاربين من هوازن وثقيف ومن ساعدهم قد اختبأوا وراء الاشجار، واعد كل واحد منهم بيده قوسا وسهاما، وراحوا يرمون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كل جانب وهم مقبلون في غبش الفجر. تراجع الناس وانهزم الكثيرون، انهزم الابطال الشجعان، وحسبك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الشجعان، هرب كثيرون منهم لما رأوا السهام عليهم مثل المطر. في ذلك الموقف العظيم العصيب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وقف وحده. يقول سيدنا علي بن ابي طالب الذي اشتهر بين المسلمين بالشجاعة العظمى، يقول: كنا اذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس واحمرت الحدق اشجعنا اقربنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون احد اقرب الى الاعداء منه. في هذه الساعة التي يخفي فيها القواد انفسهم حتى لا يقصدهم جيش الاعداء، في تلك الساعة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللثام عن وجهه، وجعل يعرف الناس بنفسه ويقول: انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب. انظر اخي المؤمن، لم يقل انا ابن عبد الله، ذلك ان عبد الله مات شابا وقبائل العرب لا تعرفه، ولكنها تعرف عبد المطلب، انتسب الى جده ليعرفهم بنفسه دون مواراة ودون خفاء ابدا. وقف امامهم وحده وكشف عن نفسه، ولم يكتفي بذلك بل نزل عن فرسه. والشجعان حينما يشتد عليهم الخطر تجدهم يركبون خيولهم ولا ينزلون عنها، حسابا لما قد يطرأ عليهم من الطوارئ فيحتاجون الى الهزيمة. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك الموقف الحاسم الهائل ينزل عن فرسه وياخذ حفنة من حصى الارض وترابها ويرمي بها الاعداء ويقول، وقد انهزم عنه جيشه، يقسم ويقول: انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فاذا الامر على ما كان عليه، اي لم ينهزموا بعد. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى فيهم علائم الهزيمة فقال انهزموا، وانما قال ذلك لا عن الهوى، بل ان هو الا وحي يوحى. انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال للعباس: نادي يا عم، نادي يا خيل الله، اقبلي، نادي الانصار والمهاجرين. فجعلوا يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وراء الاخر وجماعة وراء الجماعة، الى ان عاد الجيش كله وولى الاعداء الادبار منهزمين. هذه الشجاعة الخارقة التي لا تشبهها شجاعة الناس، هذه الشجاعة لم يكن الغاية منها إذلال الآخرين ولا قهرهم، ولم يكن الغاية منها أن يتسلط على الناس، ولكن كانت الغاية منها أن يحول بينهم وبين قوتهم التي تدعوهم إلى العصبية والبعد عن الحق، فيستسلموا لله عز وجل ويعودوا إليه مؤمنين. انظر، هذه القوة كلها التي كسرت عدوه وجعلتهم ينهزمون عن أولادهم ونسائهم وأعراضهم وأموالهم وكل شيء عندهم، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم بهم؟ عادوا بعد مدة تائبين، عادوا إلى الإسلام تائبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن تابوا وقالوا: يا رسول الله، إنا قد رجعنا إلى الإيمان وأمنا بك وصدقناك، فرد علينا ما أخذت منا من الغنائم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم عدتم قبل أن أعطي ذلك للناس ويأخذوه ويملكوه لكنت رددته عليكم، وإني قد انتظرت بكم 14 يوما. قالوا: يا رسول الله، قد أصابنا من الأمر ما لم يخف عليه، ونزلت بنا مصيبة عظيمة، فرد علينا ذلك برحمتك أنت. قال عليه الصلاة والسلام: إما لابد فاختاروا أحد الأمرين، إما أموالكم وإما أولادكم ونساءكم الذين صاروا أسارى ملكا للناس، اختاروا أحد الجانبين. قالوا: خيرتنا فنختار نساءنا وأبناءنا، الأموال تعوض ولكن النساء والأبناء لا يعوضون. قال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بعد صلاة العصر لأكلم الناس في شأنكم، وقولوا: إنا نستشفع بالمسلمين على رسول الله، ونستشفع برسول الله على المسلمين. واجتمع الناس بعد صلاة العصر وقام القوم، فسألوا الناس أن يردوا إليهم أولادهم ونساءهم، فتوقف الناس. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب وهم أهله الأقربون الذين يرى في نفسه أنه يستطيع أن يأخذ منهم بما له من الكرامة الخاصة الأهلية عندهم، قال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، خذوه. فلما رأى المهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الأنصار ذلك قالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلت قبائل العرب تتنازل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الواحدة بعد الأخرى، فيرد ما أعطوه إلى هؤلاء الذين جاءوا مسلمين. ثم وحتى لا يبقى في نفس أحد منهم شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تبقى: ردوا نساءهم وأبناءهم، فمن رضي أن يرده بغير عوض فليفعل، ومن أراد العوض فله علي في أول ما يفيء الله علي من الغنائم أن أرد عليه مثل ذلك. استدان منهم صلى الله عليه وسلم ليرد إلى هؤلاء الذين دخلوا في الإيمان ذراريهم ونساءهم. وتجد هذا أيضا يا أخي حينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف من المواقف، إذا انكسر العدو أمامه لا يحاول أن يشتد عليهم في الإيذاء، ولكنه صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بأن يدخلوا في الإيمان أو على الأقل بأن يسالموه صلى الله عليه وسلم. ذلك كله كان من رحمته بهم. قاتلهم لو شاء أن يبيدهم بالقتال لفعل، ولكنه لا يريد ذلك، يريد أن يرد الناس إلى الله ليستنقذهم من غضب الله في الدنيا ومن عذاب الله عز وجل يوم القيامة. وهكذا تجد أخي المؤمن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لإبلاغ رحمة الله للعالمين بأن يحول بينهم وبين العصبية ضد ما أنزل الله عز وجل، فإذا انكسروا من قوتهم ذهبت عنهم الكبرياء وذهب عنهم دعوى الجاهلية، ذهبت الحوائل كلها وعادوا إلى دين الله مسلمين مؤمنين. وكذلك تجد جوده صلى الله عليه وسلم. وقعة حنين هذه حصلت من بعد فتح مكة، من بعد فتح مكة وسيطرة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء فيها، كان هناك رجال من زعمائها ما زالوا على عصبيتهم، ولكنهم بعد أن زالت القوة لم يستطيعوا أن يجاهروا بذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوبهم، نظر إلى زعمائهم، وكانت الغنائم كما قلت لكم في يوم حنين غنائم كثيرة هائلة، فراح يعطي الزعماء الكبار من العرب 100 من النياق والجماع، يعطي الزعماء. ولماذا الزعماء؟ نحن نعلم أن كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده يتوجه إلى الفقراء لينقذهم من فقرهم، أما هنا فنجد من جوده صلى الله عليه وسلم جانبا آخر. الجاهلية عادتها أن يتبع الناس زعماءهم على الخير والشر، يطيعونهم دون تفكر ولا تدبر، فإن كفروا كفروا معهم وإن آمنوا آمنوا معهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعطاياه الكثيرة هذه إلى الزعماء أن يقربهم من الإيمان، فإذا آمنوا دخلوا هم في الإسلام ودخلت معهم قبائلهم فعمت رحمة الله الجميع. وكذلك حصل، أعطى الزعماء فآمنت قبائلهم التي كانت وراءهم. ومن مظاهر ذلك الجود في كثرته الهائلة أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده في يوم حنين رجل من المشركين من قريش. هذا الرجل حينما تغلب النبي صلى الله عليه وسلم على مكة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تؤمن بالله تعالى وتدخل فيما دخل الناس فيه؟ قال: أحب أن تمهلني حتى أتدبر. قال: كم تحب أن أمهلك؟ قال: أريد أن تمهلني 2 شهر. قال: بل أمهلك 4. ولم تمض إلا أيام حتى حضر الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين هذه التي حدثتكم عنها، وكثرت الغنائم، ووقف الرجل ينظر إلى واد من الأودية مملوء بالأغنام، ينظر كم قد صار عند محمد صلى الله عليه وسلم من الغنم، وكان الرجل زعيما وكان غنيا. حسبك أن تعرف مقدار غناه إذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة استعار منه لجيشه دروعا وأسيافا وأسلحة. وقف الرجل ينظر إلى ذلك الوادي المملوء بالغنم، يتعجب من كثرة ما أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ولحظه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويستكثر ويتعجب، فقال له: أيعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: خذه فهو لك. ماذا فعل الرجل؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله لا تجود بهذا نفس بشر أبدا إلا أن يكون نبيا. وهكذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطية للرجل وسيلة لإدخاله في دين الله، وليدخل من ورائه قومه جميعا في دين الله عز وجل. ألم تر يا أخي المؤمن ما قلته لك في بداية حديثي هذا؟ إن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت في مقدارها غاية لا يعرفها الناس، ومع ذلك فلم تكن الشجاعة غاية لذاتها، وإنما كانت الغاية منها أن تكون وسيلة لرد الناس إلى الله تعالى. وكذلك جوده صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية التي لا غاية وراءها، وبعد ذلك كله تجد هذا الجود ليس للشهرة ولا ليقول الناس، بل ليدخل الناس في دين الله عز وجل. كل هذا ما استخدمه لنفع نفسه أبدا، كل هذا القوة والجاه والمال والزعامة وكل هذا لم يتخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فائدة دنيوية قط. توسعت دولته صلى الله عليه وسلم، وجاءته الغنائم من كل مكان، ووضعت بين يديه، وجاء الناس ليأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا إلى أن نفد ما عنده، وكان شيئا كثيرا هائلا. نفد كل ما عنده ثم بعد ذلك جاءته زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله، أنفقت كل ما أنفقت ونحن صائمون، ما تركت لنا شيئا نفطر عليه. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، ما استفاد لنفسه شيئا، حتى ولا فطور يومه من الصيام ما تركه صلى الله عليه وسلم. وليس العجب الى هذا الحد فقط، بل العجب اكبر. العجب في جوابه صلى الله عليه وسلم حينما قالت له عائشة رضي الله عنها هذا الكلام، قالت: يا رسول الله، أنفقت كل هذا المال وما تركت لنا شيئا نفطر عليه ونحن صيام. قال لها: يا عائشة، لو ذكرتني لفعلت. انظر إلى هذه العبارة: لو ذكرتني لفعلت. إذا نسي عياله ونسي نفسه وهو يعطي للناس. هذا هو الجود، ان تنسى نفسك، ان تنسى عيالك وتعطي الناس. تعطي من؟ تعطي الفقراء، تعطي المساكين، تعطي الاغنياء، لتجلبهم الى دين الله عز وجل، ليكونوا هم واقوامهم من المؤمنين. هذه هي العظمة التي لا تشبهها عظمة بشر في تاريخ الدنيا من حين ما وجدت الى حين ما ختمت. وليس هذا تصغيرا لانبياء الله الاخرين عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا كشف لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التفوق الكبير على الناس وعلى الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه الشريفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.